هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. القدس ومواجهة التهويد محور حديثنا في هذا اللقاء. أما محطات لقائنا لهذا اليوم، الفقرة الأولى هي صراع البوتقة، ثم سيكون لنا حوار مع ضيفي هذا اللقاء حول المحور الذي اخترناه لهذا اليوم، القدس ومواجهة التهويد. ألف باء فلسطينية هي الفقرة الثالثة في هذا اللقاء، والختام سيكون مع فقرة إصدارات. والبداية أعزائي المستمعين ستكون مع فقرة صراع البوتقة التي سنتناول من خلالها سحب البنك البريطاني استثماراته من شركة صهيونية لتصنيع الأسلحة بسبب استخدامها ضد الفلسطينيين.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، أعلن مصرف HSBC البريطاني سحب استثماراته من شركة البت الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة بسبب استخدامها ضد الفلسطينيين العزل في قطاع غزة. وقالت اللجنة الوطنية لمقاطعة الاحتلال إن هذا النجاح يأتي بعد حملة شعبية واسعة طالبت البنك البريطاني بإنهاء دعمه المالي للجيش الإسرائيلي. استلقى المصرف رسائل من أكثر من 20,000 شخص تطالبه بوقف التربح من الاحتلال، وشهد البنك احتجاجات شهرية أمام 40 فرعا محليا في بريطانيا، فضلا عن حملة إعلامية واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطالبه بوقف التعامل مع الكيان الصهيوني. إلى تقرير الزميلة رشا مصطفى والتفاصيل.
بصمود الفلسطينيين ومقاومتهم يتقهقر الاحتلال الإسرائيلي على الأرض المحتلة، بينما خارج فلسطين وفي زمان طفرات المعلومات والوسائط فلم يعد باستطاعة الاحتلال حجب وجهه الدموي التوسعي أمام دول العالم لينكشف بذلك وجهه الحقيقي، نظام إجرامي يترنح أمام محكمة الأخلاق والتاريخ. ما بين فلسطين وبريطانيا ملايين من الكيلومترات قلصتها الحقوق الفلسطينية المهدورة على مذبح الانتهاكات الإسرائيلية. من هنا يعلن بنك HSBC البريطاني سحب كامل استثماراته من كبرى شركات صناعة السلاح في الكيان الإسرائيلي البت، لأنها تقوم بترويج وتصنيع وتجربة السلاح من خلال استخدامه ضد المدنيين الفلسطينيين. عبارات شكر توجهت بها اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة BDS للبنك البريطاني الذي استجاب بعد حملة شعبية واسعة لإنهاء دعمه المالي لجيش الاحتلال. وأضافت اللجنة الوطنية أن المصرف تلقى رسائل من أكثر من 20,000 شخص تطالبه بوقف التربح من الاحتلال الإسرائيلي. وكان البنك شهد احتجاجات أمام 40 فرعا محليا في المملكة المتحدة، فضلا عن حملة إعلامية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وشهدت الأيام الماضية نشاطا كبيرا في الحملات الفلسطينية التي تدعو إلى مقاطعة وعزلة الكيان الإسرائيلي. ويأتي الانتصار الجديد لحركات المقاطعة رغم تشكيل كيان الاحتلال لجنة مضادة مدعومة بموازنة ضخمة لمواجهة الحملات التي تستهدفها خاصة في دول الاتحاد الأوروبي.
ولتسليط الضوء أكثر على إنجاز حركة مقاطعة الاحتلال الجديد في بريطانيا، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع عضو الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال عمر البرغوثي، ننتقل إليه.
سيد عمر البرغوثي، إنجاز جديد لحركة المقاطعة الدولية بعد إعلان مصرف HSBC سحب استثماراته من شركة إسرائيلية لتصنيع السلاح. لو تطلعنا أكثر على أهمية هذه الخطوة التي تضاف إلى سجل نجاحات BDS.
محققت حركة مقاطعة إسرائيل BDS نجاحا كبيرا إذ أعلن مصرف HSBC البريطاني الضخم عن سحب استثماراته من ألبت. كما تفضلتم، ألبت متورطة في صناعة الطائرات بدون طيار الدرونز التي تستخدم ضد المدنيين في لبنان، استخدمت في 2006 كما استخدمت في العدوان على غزة المتكرر منذ 2009 حتى الآن. ولذلك كان انتصار مهم أن مصرف بهذا الحجم الهائل يضطر تحت ضغط ناشطي المقاطعة من حملة التضامن مع فلسطين PSC وحركة War on One أو الحرب على المجاعة والعديد من حركات التضامن، أجبرت HSBC على سحب استثماراته بالكامل من ألبت. ولكن حملة الضغط على HSBC مستمرة لأن البنك لا يزال يستثمر في بعض الشركات مثل Caterpillar وBAE التي تصدر تكنولوجيا عسكرية لإسرائيل.
طيب بس سيد البرغوثي، المميز كان هنا دعم الشعب البريطاني لحملتكم، كيف تنظرون إلى هذا الدعم وكيف يمكن نقله إلى مناطق أخرى أو دول أخرى غربية؟
بالفعل تأييد الشعب الفلسطيني ونضاله وتأييد حركة المقاطعة BDS بالتحديد في بريطانيا أخذ في التزايد والنمو والاتساع بشكل هائل. مؤخرا كان أكبر إنجاز لنا قبل أسابيع في مؤتمر حزب العمال البريطاني إذ أعلن تأييده لوقف تجارة السلاح، وهذه اعتبرت خطوة مهمة جدا بهذا الحجم. أيضا في الجامعات البريطانية، جامعة ليدز كانت أول جامعة في أوروبا تؤيد المقاطعة وتؤيد قطع العلاقات الأكاديمية مع الجامعات الإسرائيلية، وكان هذا إنجاز بالفعل هائل. في عام 2018 فقط وجدنا مئات الفنانين والفنانات البريطانيين ينضمون لحركة المقاطعة الثقافية بإسرائيل، وبين الأكاديميين وبين النقابات العمال الحركة نامية بشكل كبير في بريطانيا، والرأي العام البريطاني ينقلب ضد نظام الإسرائيلي الأقصى اليمين والميال للفاشية.
طيب سيد البرغوثي، الكيان الصهيوني شكل لجنة مدعومة بموازنة ضخمة لمواجهة حملات المقاطعة خاصة في دول الاتحاد الأوروبي، كيف ستواجهون هذه اللجنة؟
هي ليست لجنة وحسب، بل هي عدة لجان. إسرائيل تشن حرب كاملة تستخدم فيها أجهزة استخباراتها بالذات الموساد، فيها إمكانيات مالية ضخمة للغاية. في بعض الإحصائيات مئات ملايين الدولارات تنفق من قبل إسرائيل وأجهزة اللوبي التابعة لها في أوروبا والولايات المتحدة ضد حركة المقاطعة. كذلك تستخدم حرب دعائية، جزء من الحرب الدعائية أو الحرب النفسية التي تخوضها إسرائيل ضد حركة المقاطعة، إيهام البعض وكأنها تحقق إنجازات. إسرائيل بالفعل تنجز في إقناع حكومات اليمين وأقصى اليمين في أوروبا وبعض الولايات الأمريكية بتبني قوانين تدين BDS أو حتى تجرم BDS كما يحصل في الولايات المتحدة على سبيل المثال. ولكن على الصعيد الشعبي إسرائيل تخسر الغالبية، هذا نراه بشكل مستمر في أغلب الدول الغربية حتى في الولايات المتحدة. استطلاعات الرأي الأخيرة في الولايات المتحدة تشير إلى تضعضع التأييد لإسرائيل بالذات في صفوف الحزب الديمقراطي وهو أكبر حزب في الولايات المتحدة بشكل هائل، إذ تؤيد ما يقارب 60% من أعضاء الحزب يؤيدون فرض عقوبات على إسرائيل. حركة المقاطعة تدافع عن نفسها بالتأكيد ضد هذه الحرب القانونية والاستخباراتية والدعائية. أهم دفاع هو الهجوم وعن النظام الإسرائيلي بشكل متفاوت.
سيد عمر البرغوثي، عضو الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال، شكرا جزيلا لكم.
شكرا للزميل عبد الله محمد معد هذه الفقرة، كما نشكر الزملاء رشا مصطفى وشيماء غراوي، وكذلك الشكر موصول لعضو الحملة الدولية لمقاطعة الاحتلال عمر البرغوثي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. أذكر بمحور حديثنا في هذا اللقاء من فلسطين اليوم، القدس ومواجهة التهويد، وضيفنا فيها الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. ما أبعد تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف القدس والأقصى المبارك؟ إلى متى يبقى الفلسطيني عموماً والمقدسي خصوصاً يتحمل وزر الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته بفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ أكد مركز معلومات وادي حلوة بأن الحفريات المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في القدس، خاصة في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، تسببت في الأونة الأخيرة بأضرار كبيرة في المباني والشوارع في المنطقة. ولفت مدير المركز جواد الصيام إلى أن 70 منزلا تضررت بشكل كامل، إضافة إلى تشققات في منازل أخرى، محذرا من زيادة هذه الأضرار مع سوء الأحوال الجوية. كما أفاد المركز بوقوع انهيار أرضي جديد في حي وادي حلوة ببلدة سلوان، وهو الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، بسبب حفريات الاحتلال وجمعياته الاستيطانية المتواصلة أسفل الشارع الرئيس ومنازل المواطنين لصالح شق شبكة أنفاق تتجه أسفل الأقصى وباحة البراق المجاورة. ولفت المركز إلى أن الانهيار الجديد وقع في جزء من أرض بالقرب من جامع العين وسط حي وادي حلوة بسلوان، مؤكدا أن الحفريات وما تسببه من انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني باتت تشكل خطورة حقيقية على حياة السكان. يذكر أن المنطقة شهدت في الأيام القليلة الماضية والأعوام السابقة سلسلة انهيارات أرضية وتشققات وتصدعات في المباني نتيجة الحفريات المستمرة والمتواصلة في المنطقة. قراءة واقع القدس في ظل استهداف الاحتلال تأتيكم في سياق تقرير الزميل سمير أبو عطاء.
تهطل الأمطار من السماء لتكشف عبث الاحتلال في أرض القدس. هنا في وادي حلوة ببلدة سلوان، وبفعل هطول الأمطار بغزارة وانهيار الأتربة، حفرة جديدة هي الرابعة التي يعثر عليها في الأرض خلال هذا الشهر، لكنها الأكبر والأعمق، فهي بمساحة 6 أمتار وعمق 4. الأرض القريبة من مسجد العين والتابعة للكنيسة الأرثوذكسية تبلغ مساحتها نحو دنم، استولت عليها سلطات الاحتلال قبل سنوات بحجة استخدامها موقفا للسيارات، لكن ما يجري تحت هذه الأرض حفريات متواصلة في نفق يمتد من عين سلوان حتى أسفل المسجد الأقصى، وتشكل الانهيارات المتواصلة للأتربة خطراً كبيراً على مئات المواطنين والأطفال. فقد شهدت بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك انهيارات أرضية وصفت بالخطيرة، تسببت قبل بضعة أيام بإخلاء منزل تهدده الحفريات المتواصلة وتفريغ الأتربة التي تجريها سلطات الاحتلال وجمعيات استيطانية أسفل منازل المواطنين في المنطقة لشق شبكة أنفاق تتجه أسفل المسجد الأقصى وساحة البراق المجاورة. هو خطر يهدد حي وادي حلوة بأكمله، فمساحة التشققات الأرضية والانهيارات في الأبنية والشوارع آخذة بالتزايد، وبات الاحتلال يسلك سياسة جديدة بتصفية بيوت المقدسيين على أنها غير آمنة لإخلائهم منها. وبدأت الحفريات تحت القدس بحثاً عن الهيكل المزعوم على أيدي البريطانيين عام 1870، ثم توسعت بعد احتلال المدينة عام 1967 لتتجاوز 12 نفقاً تهدد المسجد الأقصى وحياة المقدسيين.
شكراً للزميل سمير أبو عطا، ونرحب بالدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلاً بكم في لقائنا هذا. نريد أن نتحدث عن واقع القدس وما تتعرض له من إجراءات من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف التهويد. تصاعد في الآونة الأخيرة الحديث عن انهيارات تشهدها العديد من مناطق القدس، وآخرها كان في سلوان بوادي حلوة بالتحديد. ما خطورة هذه الانهيارات على المواطنين وعلى القدس؟
نعم حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني حقيقة هذه الانهيارات هي ليست جديدة، هذه الانهيارات يعني متكررة تقريبا في كل شتاء، يعني على مدار السنوات الماضية بسبب الحفريات، بسبب الأنفاق، ويعني إفراغ الأتربة الموجودة في أجزاء كبيرة من هذه المنطقة عموما. لأن هذه المنطقة الواقع جنوب المسجد الأقصى مباشرة يزعم الاحتلال أنها مدينة داود، وطبعا يعني هذا الزعم هو واحد من مزاعم كثيرة تحاول سلطات الاحتلال أن تفرضها على المدينة المقدسة وعلى تاريخ المدينة المقدسة، وفي سبيل ذلك تقوم بإجراء حفريات كبيرة وضخمة في هذه المنطقة. الحفريات مستمرة حتى أنه في الفترات الأخيرة في السنوات القليلة الماضية تم تحويل الأعمال الحفر في هذه المنطقة إلى جمعية العاد الصهيونية، التي هي يعني مؤسسة غير حكومية وغير رسمية، ولكنها تقوم بأعمال ضخمة ولديها إمكانيات يعني كبيرة وأموال كثيرة تأتيها من الخارج، وحتى أيضا تدعم من قبل دولة الاحتلال في سبيل الكشف كما يزعمون عن مدينة داود وإعادة بنائها. وبالتالي معظم الأعمال تتم تحت الأرض في على شكل أنفاق وعلى شكل حفريات تربط بين عين سلوان الموجودة في بلدة سلوان يعني إلى الجنوب قليلا، وبين البلدة القديمة إلى الشمال المدينة المقدسة، يعني البلدة العتيقة والقدس القديمة، إلى منطقة ساحة البراق حيث تتجمع هذه الأنفاق في تلك المنطقة. فكلما يعني كان هناك أمطار وأمطار غزيرة على وجه الخصوص وسيول بقدر ما تحدث انهيارات في هذه المنطقة. هذه الانهيارات تسببت ب يعني خسائر كبيرة للمواطنين، أيضا قامت بقطع الطرق في بعض الأماكن لأنها أدت إلى انهيار في الطرق نفسها، لأن الأنفاق كما تعلمون يعني هي تمر تحت كل الأبنية والطرق والمنشآت الموجودة رغم قلتها في هذه المنطقة. ليس هناك مباني سكنية كثيفة في هذه المنطقة، ولكن الكثافة السكانية تأتي في بلدة سلوان، وتأتي أيضا في منطقة المنطقة القريبة على حائط البراق في الجهة الجنوبية. فإذا المخاطر يعني قائمة مستمرة، والانهيارات تزداد لأن الحفريات تزداد، ولأن أعمال التوسعة في هذه الحفريات مستمرة ومتواصلة، والخطورة أن هذه الأعمال أيضا تنتشر حتى تحت المسجد الأقصى المبارك بشكل وبقدر أكبر، وتمتد باتجاهات متعددة داخل البلدة القديمة في داخل المدينة المقدسة. البلدة القديمة مساحتها كما يعني تعلمون لا تتجاوز كيلو متر مربع واحد فقط. هذه هذه المساحة يعني توجد ويوجد تحتها عدد كبير من الحفريات والأنفاق. هناك 5 حفريات رئيسية وتتشعب معظمها في يعني أنفاق وعلى شكل سراديب ودهاليز تحت الأساسات.
دكتور عذرا على قطع كلامك، لكن
كبير على على المباني الموجودة فوق الأرض.
هل نستطيع أن نقول بأن يعني بناء على ما تفضلتم بأن الأنفاق باتت سياسة ممنهجة يعتمدها الاحتلال باتجاه المقدسيين؟
نعم صحيح، يعني هذا قلناه منذ عام 2010 في أكثر من مناسبة إعلامية، أن سلطات الاحتلال تستخدم الأنفاق كوسيلة استراتيجية ليس للبحث عن آثار تحت الأرض بقدر ما هي استغلال لهذه الأنفاق لتعويض يعني فشلها فوق الأرض، لأنها حاولت وما زالت تحاول الحصول على أكبر قدر من العقارات والمباني فوق الأرض، ولكنها تتقدم ببطء شديد يعني حسب نظرها هي، وبالتالي تحاول أن تعوض ما هو موجود فوق الأرض من خلال وجودها تحت الأرض. هذه نقطة. والنقطة الأخرى الأكثر خطورة أنها بواسطة هذه الأنفاق والحفريات الموجودة تحت الأرض تسعى إلى إحداث يعني تخريب متعمد في الأبنية الموجودة فوق الأرض. بمعنى آخر هي لم تستطع أن تحصل على هذه الأبنية في البلدة القديمة، فتحاول أن تقوم بتخريبها من تحت الأرض من خلال هذه الأنفاق وإفراغ الأتربة، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث تصدعات كبيرة في هذه الأبنية التاريخية. نعم. وأصبح قسم كبير منها حقيقة يعني ربما لا يصلح للسكن البشري الآن بسبب هذه التصدعات والتشققات. حتى المسجد الأقصى المبارك يعني قمنا نحن أكثر من مرة بتصوير الأساسات الأولى، الطابق الأرضي للأقصى القديم الذي يقوم عليه مبنى الأقصى المعروف يعني بالأقصى وهو المصلى القبلي. نعم. هذه الطابق السفلية، هناك طابقين تحت المبنى الموجود فوق الأرض، هذه الطابق يعني تصدعات فيها واضحة جدا، ويمكن أحيانا أن يدخل يده الإنسان في بعض هذه التصدعات في الصخور، يعني تصدعات في الصخر وليس في الإسمنت أو في البناء الإسمنت، مما اضطر إدارة الأوقاف منذ أكثر من يعني 10 سنوات إلى محاولة ترميم هذه التصدعات من خلال بناء يعني الإسمنت عليها مع الحديد يعني الوسائل الحديثة في محاولة ترميم هذه التصدعات لإبقاء هذه الأعمدة والأساسات قادرة على حمل المباني الكبيرة والضخمة الموجودة فوقها. فالموضوع يعني خطورته ليست جديدة ولكن تزداد يوما بعد يوم، ولعل يعني الإخوة المستمعين لاحظوا قبل فترة يعني قبل عدة شهور سقوط الصخور من السور الغربي للمسجد الأقصى في منطقة حائط البراق. هذه الصخور التي سقطت هي سقطت بسبب هذه الحفريات، بسبب هذا الخلل الذي أصبح موجود في الأساسات والذي أصبح يهدد كما قلنا ما هو موجود فوق الأرض من أبنية، سواء كانت يعني المسجد الأقصى أو كانت المساكن والبيوت والمحال التجارية والأسواق. نعم. وما شابه.
طيب اسمح لي أن نتوقف عند فاصل دكتور ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا، ما أبعد تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهداف القدس والأقصى المبارك؟ إلى متى يبقى الفلسطيني عموما والمقدسي خصوصا يتحمل وزر الدفاع عن قبلة المسلمين الأولى؟ هل ينجح الاحتلال من خلال إجراءاته وبفرض التهويد على القدس ومقدساتها؟ بإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم 0098-921-548-9950. نعود إلى لقائنا هذا، والساعة الآن بتوقيت القدس المحتلة 2:10 مساء، وضيفنا نعود إليه الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي لنكمل الحديث معه في محور هذا اليوم، القدس ومواجهة التهويد. لو أردنا دكتور أن نتناول المشهد المقدسي اليوم، كيف يمكن توصيفه؟
يعني المدينة المقدسة كما تعلمون هي تعاني تحت الاحتلال منذ اليوم الأول، يعني وكان هناك استعراضات عسكرية كان يعني قام بها مشيديان في عقب احتلال الجزء الشرقي منها عام 67، قام بها في داخل المسجد الأقصى، في داخل يعني ساحات المسجد الأقصى ودخلت الدبابات والمجنزرات والجنود ورفعوا العلم الإسرائيلي في ساحات المسجد الأقصى وقاموا باحتفال يعني كبير وخطير في تلك الأيام، وقاموا أيضا بجرف ساحة البراق وما كان فيها من أبنية في ما يعرف بحي المغاربة وحي الشرف. يعني أقصد أنه منذ تلك الأيام منذ اللحظة الأولى هناك هجمة غير عادية، هجمة كبيرة جدا على المدينة المقدسة. هذه الهجمة مستمرة ومتواصلة، ولكن في هذا العام المنصرم الأمور ازدادت خطورة بسبب تطورات في الموقف الأمريكي الذي أدى إلى يعني ترتب عليه نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، وهذا يعني فيه استهتار كبير وخطير من قبل الولايات المتحدة بالقرارات الدولية التي تعتبر القدس أراضي محتلة كسائر الأراضي المحتلة، ليست عاصمة للاحتلال وليست مدينة للاحتلال على الإطلاق. طبعا هذه المواقف وهذه التطورات الخطيرة ترتب عليها إجراءات أكثر خطورة من قبل الاحتلال. الاحتلال يريد أن يفرض الآن هذه الأكاذيب التي وجد من يصدقه ومن يروج يعني لها كالولايات المتحدة، فيريد أن يفرض كل أكاذيبه الآن على المدينة المقدسة بالوسائل المعروفة. يعني الاحتلال لا يتقن سوى القوة، وهذه هي وسيلته، القوة هي يعني غايته إلى كل هدف يريد أن يصل إليه، وبالتالي هو يظن أنه يمكن أن يهود المدينة المقدسة في هذا العام أو في العام القادم ويكمل هذا المشروع الكبير والخطير الذي عجز وفشل على مدار كل السنوات الماضية في تحقيقه. طبعا يعني نحن لا نستهين بالخطوة الأمريكية ولا نستهين بهذا الدور الخطير والكبير، لأن هذا يعتبر مدد يعني خارجي وصريح وواضح وغير مسبوق، وهو الأمر الذي بدأ يعني يترتب عليه أيضا سقوط عدد من الدول الأخرى في هذا الفخ من ضمنها مثلا أستراليا وغيرها، وهناك حديث عن 10 دول يعمل معها الاحتلال من أجل القيام بنفس الخطوة ونقل السفارة إلى يعني القدس. فإذا يعني الخطر على مستوى التهويد اليومي حاصل ومستمر وهو يزداد، وأضيف إلى ذلك الخطر الدولي الذي يريد أن يضفي شرعية على كل أعمال الاحتلال ويحول المدينة المقدسة بالفعل إلى مدينة يهودية كما يريد ويخطط الاحتلال.
نعم. طيب دكتور، هل من سبل الرد على إجراءات الاحتلال باختصار؟
يعني هذا السؤال الكبير، يعني هذا هو السؤال الذي تبحث المدينة المقدسة عن جواب له، كيف يمكن الرد على يعني أساليب الاحتلال في عملية التهويد، كيف يمكن مجابهة هذا الخطر المستمر والمتواصل. هذا سؤال يعني حقيقة أعتقد يعني الإجابة المطلوبة عليه ليست إجابة إعلامية بقدر ما هي إجابة يعني سياسية أساسا، لأن ليس هناك إرادة سياسية لدى العرب ومعظم المسلمين لنقل لمواجهة ما يجري في المدينة المقدسة. لو توفرت مثل هذه الإرادة أعتقد لم يكن الأمر قد وصل إلى هذا المستوى، لكن حتى أننا بتنا نتحدث بكل أسف عن يعني ضوء أخضر واضح من العديد من الأجنحة العربية للاحتلال. هذا الضوء الأخضر أن يفعل في المدينة المقدسة ما يشاء، وكأن القدس كما قيل على ألسنة بعض هؤلاء الآثمين القدس هي للإسرائيليين كمكة والمدينة بالنسبة للمسلمين، وهذا يعني من أكبر الأكاذيب التي يراد ترويجها في هذه المرحلة على وجه الخصوص. لذلك نعم يمكن مواجهة ما يجري في المدينة المقدسة إذا يعني أحد توفرت إرادة سياسية فقط، إذا كان هناك موقف سياسي واضح ولو لدولة عربية أو دولة إسلامية قوية أو محور إسلامي قوي ومحور عربي قوي يمكن أن يؤثر في ما يجري في المدينة المقدسة، ولكن إلى غاية هذه اللحظة الأمور مكشوفة واضحة فوق الطاولة أصبحت هذه الألعاب تمارس، كلها تستهدف المدينة المقدسة ولا يعني تسعى لمد يعني يد العون للقدس أو لأهل القدس. هذه مسألة يعني محيرة وهي السر الحقيقي وراء ما يفعله الاحتلال في مدينة القدس.
نعم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. كنا مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي حول محور حديثنا القدس ومواجهة التهويد، واستمعنا إلى قراءته للأوضاع في القدس خاصة في ظل الحفريات التي يقوم بها الاحتلال تحت المسجد الأقصى وأساساته والأبنية التابعة له. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى الفقرة التالية من هذا اللقاء، تلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها، كأن الخطب يكسبها جلالا، ما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزالا. إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرة ألف باء فلسطينية.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة على شاعر من شعراء القضية الفلسطينية، وهو الشاعر والأديب الراحل فضيل النمر. ولد شاعرنا في عام 1888 بمدينة الناصرة شمالية فلسطين المحتلة، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدينة الناصرة، ثم التحق بدار المعلمين في المدينة ذاتها وحصل على شهادتها. تولى إدارة عدد من المدارس الفلسطينية، منها إدارة مدرسة بيت لحم الأميرية لمدة 12 عاما، وإدارة مدرسة رام الله الأميرية مدة 9 أعوام. نشر لشاعرنا فضيل النمر الكثير من القصائد في العديد من الجرائد والمجلات والكتب، ككتاب أعلام الفكر والأدب في فلسطين ومجلة الإخاء الفلسطينية وجريدة فلسطين. أعزائنا الكرام، شاعرنا فضيل النمر شاعر تقليدي نظم في قليل من أغراض الشعر توزعت بين الاجتماعية والعاطفية والوطنية التي راح يصور عبرها مأساة بلاده وحقه وحق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن إرادة وجوده وبقائه حتى وافته المنية في العام 1965 بمدينة أريحة شرقية فلسطين. نتعرف أكثر على شاعرنا وأديبنا الراحل فضيل النمر من خلال كتاباته، ففي قصيدة بكيت القدس يقول فيها: على إحدى روابي بيت جالا وقفت أشاهد السحر الحلالا، وقد لعب النسيم بجانبيها وسار الفكر منطلقا وجالا، فما أحلى الدساكر وهي تبدو علانية، وما أحلى الجبال. وتلك القدس يا ويحي تراءت كأن الخطب يكسبها جلالا، وما زالت عمادا مشمخرا له يعنو الزمان ولن تزالا، وظلت في تاريخها منارا لأهل الحق أجيالا طوالا، وظلت للبلاد بشير هدي، وظل لنا اسمها شرفا وفالا. وهذا المسجد الأقصى خطيب يحث على العلا وطنا وآلا، وكم نحو الكنائس من حشود أتت تستنجد المولى تعالى، وهاه ذا الصليب أما تراه يعانق في أعليها الهلالا، هنالك روعة وهناك صمت عميق كان يقرئني مقالا. ما بكيت القدس في عهد غريب حوت فيه الهداية والضلالة، وما ظلت منازلها ولكن تنادينا فلم نجد الرجال، ولن نلقي السلاح وقد شددنا إلى تحرير موطننا الرحالة. فلا نرضى لأنفسنا هوانا ولا نرضى لأمتنا انخذالا، فمن غرس السلام جنى سلاما، ومن غرس القتال جنى قتالا.
مع نهاية فقرة ألف باء فلسطينية نشكر الزميلة منار التي قدمت الفقرة وألقت من خلالها الضوء على حياة الشاعر الفلسطيني فضيل النمر ونماذج من أشعاره عن فلسطين.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
ماذا عن واقع الفساد داخل الكيان؟ السؤال هذا ينقلنا إلى الفقرة التالية وهي إصدارات.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة. نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدرته دار أور يهودا في تل أبيب تحت عنوان لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين. هذا الكتاب يتناول بصورة نقدية الفساد المستشري في الحياة السياسية للكيان الصهيوني وأثره على طبيعة النظام السياسي مستقبلا في هذا الكيان. يقول المؤلف شاين إن أخبار الفساد مثيرة للجدل عن حالة المجتمع الصهيوني، خاصة أنها تكلف الكيان ثمنا باهظا وتدفع بالمرء لأن يطلق على الزعامة السياسية الحاكمة في كيان الاحتلال اليوم بأنها قيادة فاسدة. مستمعينا الكرام، يحفل كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه يوسي شاين بجملة من العبارات والتصريحات لعدد من القضاة والمدعين العامين في الكيان الصهيوني ممن تابعوا عن كثب أبرز قضايا الفساد السياسي، خاصة بعد مثول عدد من رؤساء الحكومات الصهيونية للتحقيق مع وحدة شرطة مكافحة جرائم الغش والاحتيال. وقسم المؤلف واقع الفساد السياسي في الكيان الصهيوني إلى ثلاثة أنواع، وهي الامتيازات الحكومية والرشوة والتعيينات السياسية، وهي جميعا منتشرة بدءا برئيس الحكومة مرورا بالوزراء وأعضاء الكنيست وانتهاءا بالموظفين الكبار. أعزائي المستمعين، كتاب لغة الفساد في إسرائيل لمؤلفه اليهودي يوسي شاين يروي نماذج عديدة من قضايا الفساد السياسي والإداري والمالي التي عاشتها أوساط الكيان الصهيوني منذ سنوات طويلة، ولعل أبرزها وأهمها هي الفضيحة التي طاردت رئيس الكيان السابق موشي كيتساف، الذي اتهم بالتحرش بعدد من الموظفات العاملات في مكتبه، والفضائح المالية المتتالية التي لاحقت رئيس الحكومة السابق إيهود أولميرت بدءا بالرشاوى المقدمة المقدمة له وانتهاء بصفقة خصخصة بنك لأومي، إضافة إلى الفساد الذي أصاب سلطة الضرائب واعتقال رئيسها والتحقيق مع 20 مسؤولا فيها بتهم تلقي رشاوٍ، وكذلك اتهام وزير المالية الأسبق إبراهام هيرشيزون بسرقة وتبييض الأموال والخداع والتآمر على تنفيذ جرائم داخل الكيان، واضطرار الرئيس الأسبق إزرا وايزمان للاستقالة بسبب تهربه من الضرائب، فيما شكل رئيس الوزراء الأسبق أريل شارون علامة فارقة مع عائلته في تاريخ الفساد من حيث تلقي الرشاوي، كما أن رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو أرسى قواعد الفساد هو وعائلته في العمل الحكومي. مستمعينا، الكاتب يوسي شاين في كتابه لغة الفساد في إسرائيل يقترب من القول إن الكيان الصهيوني كيان قائم على نسبة فساد عالية، تأكيدا لتقرير البنك الدولي الذي اعتبر أن نسبة الفساد في المؤسسات الرسمية في الكيان فاقت النسبة المقبولة في الدول المتقدمة. وهكذا فإن شاين يضع جملة من التأثيرات لظاهرة الفساد المستشري في الكيان الصهيوني كاتساع زعزعة الثقة بالمؤسسة الحاكمة في الكيان وتهديد استقرار الكيان السياسي برمته وإعطاء انطباع سلبي على الصورة الذهنية لدى العالم عن الكيان، وهو ما حدا بالسفراء والقناصل الصهاينة لإبلاغ وزارة الخارجية بأن الدول التي يخدمون فيها قلقة من حجم الفساد في الكيان الصهيوني، وأن نشر قضايا الفساد بصورة يومية ألحق ضررا كبيرا بصورة الكيان على مستوى العالم.
نشكر الزميلة علياء صالح لإتاحتها لنا الفرصة من خلال فقرة إصدارات لإلقاء الضوء على كتاب لغة الفساد في إسرائيل. وبهذا نكون معكم قد وصلنا إلى ختام لقائنا هذا، القدس ومواجهة التهويد. كان لنا حوار فيه مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي حول هذا الموضوع، كذلك استمعنا إلى ثلاث فقرات صراع البوتقة ألف باء وإصدارات. في الختام تقبلوا تحياتنا وفي أمان الله.